بس امي حاول يا رب من اول قول يا جماعه الانسان في مدرسه بيه وهو سدد خلاص في عمل. وان الانسان منا اذا اتلغت في عمل في يوم من الايام قال لي رب من الله قدر اعمل ايه وجه الله سبحانه وتعالى. ليكون بيعمل العمل ده عشان ارضاء الناس وارضاء الناس. وفرق كبير.
وفارق كبير بين الإنسان اللي لما عمل العمل هو عمله وهو يبتغي وجه الله وبين من يعمل العمل وهو يبتغي كلام الناس أو ثناء الناس. أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أتاه الله العلم والبصيرة والفقه في الدين، حضر مسألة من مسائل الطلاق بين زوج وزوج، راح قعد الأول مع أهل الزوج ومع الزوج وبدأ يتكلم معاه وبدأ يعطي الحكم على وفق ما قاله هؤلاء الزوج وأهل الزوج، وبدأ يتكلم معهم لا انتوا الصح، لا هم الغلطانين، هم مش عارف ايه، هم كذا هم كذا هم كذا، يبتغي بذلك رضا الزوج. ماشي، يروح عند أهل الزوجة يسمع منهم يقولون لا ده انتوا اللي معاكم الحق وهم غلطانين وهم كذا وكذا وكذا. هو النهاردة لما أصدر الفتوى بتاعته أصدرها على أي أساس؟ ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ما يرضي الناس؟ هي دي المشكلة. الصنف ده من البشر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ للقرآن يأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فما عملت فيها؟ قال أي رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فقال الله عز وجل كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فارق كبير جدا جدا بين اللي هو رايح يتصدق، رايح في ظلمة الليل بالليل خالص، ورايح هو لابس حاجة كده بحيث ما حدش يعرفه، ورايح خبط على الباب حط الحاجة ومشى، حتى مش عارف الناس، مش عايز الناس اللي بيودي لها الطعام والشراب يعرفوه حتى. وفارق كبير بين الإنسان اللي ما بيعمل العمل بيحب يسمع على رؤوس الأشهاد. فارق كبير بين الإنسان فعلا اللي بيصلي ركعتين لله مخلص لوجه الله عز وجل وبين الإنسان اللي إذا عمل عملا فإنما يبتغي به وجه الناس. المتصدق ده النبي يقول ويؤتى برجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه فيقول فما عملت فيها؟ فيقول أي رب تصدقت ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. فيقول الله كذبت ولكنك تصدقت ليقال كريم ليقال جواد، بتوع مجلس الشعب إلا ما رحم ربي عز وجل، بتوع مجلس الشعب وقت ما بيفتحوا خلاص بقى في انتخابات مجلس الشعب تلاقي المترشحين لمجلس الشعب بيعملوا إيه؟ والله يا أخوانا كانوا بيقولنا هنا المسجد. ما تعرفوش أسر فقيرة؟ ما تعرفوش عمل خيري ممكن نشارك فيه؟ ما تعرفوش مش عارف مستشفيات محتاجة؟ ويبدأ ماشي مع الناس يدور على الأسر الفقيرة. طب شوفوا لنا يا جماعة حد هنا في العزبة اللي قدامكم دي فقير، ننزل كده نبص على الناس اللي هناك. طب شوفوا لنا مش عارف ايه، والله قلنا هنا المسجد وأهل المسجد عارفين، قلنا المسجد هنا. انتوا مش عايزين سماعات جديدة؟ انتوا مش محتاجين أي حاجة في المسجد؟ طيب وبعد ما خلصت الانتخابات سواء كسبت او خسرت اخبارك ايه في العمل الخيري؟ لا لا ده احنا كنا بنضحك بيه على الزباين. معقول عضو مجلس شعب اللي كان ايام الانتخابات عامل يافطه كبيره المقر الانتخابي مفتوح في كل وقت لاي احد اي حد عنده مشكلة يجيلنا علشان نحلها له. طيب ربنا اكرمك ونجحت، لا خلاص كل سنة طيبين، ده احنا كنا بنضحك بيه على الزباين، الصدقة اللي تصدق بيها وفرش المسجد اللي عمله وضعه ايه؟ كان بيصنع هذا الامر خالصا لوجه الله؟ هما اتنين. اما الاولاني اللي بعد ما كسب او بعد ما خسر كل حاجة اتقفلت، ده كان شغل بنضحك بيه على الناس. وفي واحد تاني ما شاء الله بعد ما كسب او بعد ما خسر هو ما شاء الله لسه مكمل في العمل الخيري، لسه مكمل في اعمال المعروف، لسه مكمل في فعل الخيرات، لسه مكمل مع الفقراء والمساكين. هو ده الفارق بين المخلص وبين المرائي، الفارق بين المخلص اللي يوم القيامة يكون في أعلى درجة من درجات الجنة، وبين المرائي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الذين كانوا يراؤون الناس في الدنيا، كانوا بيراؤوا الناس في الدنيا بيعملوا أعمالهم رياء. وسبحان الله، والله أحباب الكرام الفارق بين الاثنين بيظهر جدا يوم الجنائز، الفارق بين الاثنين بيظهر يوم الجنائز. ودي كانت كلمة دايما للإمام أحمد، يفصل بين هؤلاء وهؤلاء يوم الجنائز. تلاقي راجل أعمال ما شاء الله، الله يرحمه رحمة واسعة، اللي كان في 100 غمر من تفاهم الأشراف، هذا الرجل الصالح الذي أحسبه يعني من أهل الصلاح ومن أهل الخير، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، الراجل ده هو اللي بنى كلية شريعة وقانون في تفاهم الأشراف، وعمل كليات الأزهر هناك، فتح معاهد أزهرية في المكان هناك يعلم القرآن. ما فيش حد لما كنا بننزل في الأماكن دي للدعوة وبنسأل عن هذا الرجل يقولوا ما فيش بيت من البيوت في البلد أو البلاد اللي حوالينا إلا وخير الرجل ده رايح فيها. سبحان الله، يوم ما مات لا ترى أول الجنازة من آخرها، أنت لو واقف في النص لا أنت شايف أولها من هنا ولا شايف آخرها من هنا من كثرة أعداد الناس اللي كانوا بيحضروا جنازة هذا الإنسان. طب شوف بقى الناس اللي كانت بترائي في الدنيا وأعمالها لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والله يموت يوم يموت ولا يسمع عنه الناس ولا يبالي به الناس، وإذا عرفوا الناس إن الراجل ده مات لا يهتموا أصلا بجنازته، يقولوا غار في 60 داهية. كلمة الإمام أحمد يفصل بيننا وبينهم إيه؟ يوم الجنائز، يفصل بيننا وبينهم يوم الجنائز. تلاقي داعية إلى الله سبحانه وتعالى يوم بيموت جناس الشيخ مقدام مثلا حضر يا ربنا يرحمه رحمة واسعة، يوم ما حضرنا جناس أحسبه من المخلصين، يعني أحسبه فعلا من المخلصين، مسافر في أقصى جزء في مصر من جهة اسكندرية راح ناحية الواحات والحتة دي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو راجع ركنوا العربية في جنبه هو الشيخ حسن اللي كان معاه علشان يفولوا العربية، وبعد كده قالوا تعالوا نخش نصلي العشاء، دخلوا يصلوا العشاء، الشيخ حسن بيقول لي أنا كنت سايق وجايين مسافات طويلة جدا وعايزين بقى نرجع بدري، ولقيت الشيخ مقدام بيقول لي استنى يا شيخ حسن أنا قلبي والله اشتاق للقرآن قوي، يا شيخ مقدام عايزين نروح، قال له لا والله أنا مشتاق للمصحف قوي، ويقوم ياخد المصحف ويبوسه ويحتضنه كده ويمسك المصحف ويقعد يقرأ قرآن. يا عم انت تعبان روح بيتك واقرأ زي ما انت عايز، ولكن هي لحظات الحب اللي بتكون دايما بين المحب وبين حبيبه، يمسك المصحف ويفضل يقرأ في القرآن كده، يا دوبك بعد ما يخلص قراءة القرآن شوفوا ازاي ربنا بيختم لأهل الصلاح لأهل الإخلاص، يطلع من المسجد يقابله جمل على الطريق، الجمل ده شاف العربية داخل عليه هاد أم ضارب بدماغه كده خطة بتاع دماغه دي لقوتها تنزل على دماغ الشيخ مقدام ويموت رحمه الله رحمة واسعة. جنازته والله من الجنازات اللي واحد كده ايه ده، واحد زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، هذا الرجل الذي اهتم بكتاب الله عز وجل تفسيرا وعلما رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الشعراوي يوم ما حضرت جنازته يا اخوانا انتوا مش متخيلين يعني مركز زي ميت غمر وبلد زي دقدوس اللي هي على اطراف ميت غمر
انت مش متخيلين الجنسيات الاجنبيه اكتر من اللي حاضر من الجنسيات العربيه. وفود من ماليزيا وتايلاند، كل الناس اللي كانت بتدرس في الازهر من 97 دوله جايين علشان يدرسوا في الازهر، الاجانب والافارقه وبتوع جنوب شرق اسيا وبتوع قزاخستان، كل دول مليين دقادوس. هو ايه اللي حرك قلوب هؤلاء انهم يتحركوا من كل مكان علشان يحضروا جنازه هذا العالم؟ اخواننا، يفصل بين المخلص وبين المرائي يوم الجنائز. هذا هو الحد الفاصل، دايما بيظهر بقى اثر العمل في مثل هذه الايام. ادي الازهر وعلماء الازهر اللي المجرمين الان عمالين يطعنوا في الازهر ويشتموا في الازهر، هيفضل الازهر يعني علامه بارزه على راس كل هؤلاء المجرمين اللي بيحاربوه الان. واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اللي هو من اكثر الناس بيطعن فيهم الان، شيخ الاسلام ابن تيميه يوم جنازته حضر فيها 2000 مسلم، يعني 2 مليون مسلم حضرها من اهل الكتاب من اليهود والنصارى 60,000. طب ويحضروا جنازته ليه؟ حد يعرف؟ مخلص؟ لما تطار اثر المسلمين في احد المعارك، واثروا معاهم النصارى واليهود اللي كانوا عايشين في بيت المقدس، وراح شيخ الاسلام ابن تيميه في معركه من المعارك كان بيقودها وانتصر، وكان بيتفاوض مع جنكيز خان، فبيقول له خلاص انا اديك اسرى المسلمين. قال له لا لا لا، اهل ذمتنا اي من اليهود والنصارى قبل اهل ملتنا، اهل الذمه اليهود والنصارى اللي عايشين معانا قبل اهل ملتنا. وحرر رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه، حرر اليهود وحرر النصارى قبل ما يحرر اسرى المسلمين. علشان كده يوم ما مات كانوا بيعترفوا له بالفضل، ويجي مجرم سفاح جبان يطلع على اتوبيس مليان نصارى اطفال ونساء ويخش يغرب يموت الكل. اي دين ده؟ ده اجرام، وده اللي احنا كنا بنحذر الدوله منه، وده اللي احنا كنا بنحذر المسؤولين منه. ما تقفلوش على الدعاء، افتحوا للدعاء، علشان طول ما الدعاء ظاهرين وواضحين الناس بتفهم الدين. اتقفل على المساجد واتقفلت الميكروفونات واتقفل الدين، هنلاقي التكفيريين دول في كل مكان وسطنا. وبعد كده نقول هو الارهاب ظهر منين؟ يا رب يفهموا. التكفير محتاج لعلم. التكفيريين دول عاملين زي طيور الظلام كده، تلاقوهم بيستخبوا في الاماكن المظلمه، انما اول ما العلم بيظهر ما لهمش مكان، عاملين زي الخفافيش، اول ما بيضافوا وشهم نور ايه اللي بيحصل؟ بيبعدوا. احنا ايه اللي قدامنا هنا؟ نرجع تاني. يبقى اذا اول ثلاثه النبي بيحذرنا بقى، لو في يوم من الايام الانسان بعد عن الاخلاص ووقع في الرياء، بيكون أول واحد بتسعر به النار يوم القيامة. الأمر الثاني، ربنا عز وجل حرم الجنة على المرائي في أفعاله، اللي بيرائي في أفعاله ربنا بيحرم عليه الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة اي ريحها. ربنا يحرم عليه الجنه. واحد تعلم العلم علشان يصيب بيه عرض دنيا، يجيب كرسي، يجيب منصب، ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليه دخول الجنه يوم القيامه. كذلك ايضا كل انسان راى بعمله ايا كان هذا العمل عظيم، فان الله لا يقبل منه هذا العمل. وعليكم السلام ورحمه الله. لا يقبل الله منه هذا العمل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. روح بقى شوف أنت، أطلب أجرك من الناس اللي أنت كنت تطلب منهم. وده تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء. هباء منثورا. ان الانسان منا يعمل عمل لا يرضي به وجه الله. يعني على قد ما الواحد يبقى فرحان بشبابنا ايام الامتحانات لما بيقبلوا على المساجد ويخشوا يصلوا، على قد ما الواحد يبقى زعلان. عارفين فرحان ليه؟ لانه معانا في المساجد، والواحد بينشط في الدروس وقتها، وبينشط في التذكير بالله وقتها. ان الواحد يزعل لان بعضهم، مش هقول كلهم، بعضهم هو ما جاش المسجد يصلي علشان ربنا ولا علشان يصيب امر من امور الدنيا. محدش فكر في المعنى ده قبل كده. هو جاي، هو جاي عشان ربنا يصيب له امر الامتحان، وبعد الامتحان خلاص كفايه كده على ربنا. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. من اعظم الامور المتعلقه بالمراد اللي بيرائي بعمله حصره شديده جدا بالامن والقيامه. عارفين الحصره دي حصلت ايه؟ يوم ربنا بيفضح على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني ايه من سمع سمع الله به؟ على فكرة يا جماعة، بفضل الله، اللهم لك الحمد، أنا امبارح تصدقت ب2000 جنيه. على فكرة يا جماعة، امبارح أنا رحت مستشفى 57 ولقيت هناك الحالات تعبانة جدا، والحمد لله ربنا أكرمني كده وعملت كذا وكذا وكذا. ها إيه رأيكم بقى؟ أنا شفتوا بقى، شفتوا الدين، شفتوا الإمام، شفتوا التقوى. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لا رياء يا رب، اللهم لا رياء يا رب. هو لما قال الكلمة دي اللي بيقولها اثنين، بيقولها واحد، خد بالك يا جماعة، احنا رحنا امبارح كثير والدنيا هناك واقعة خالص، وعايزكم تطلعوا معانا ان شاء الله الجمعة الجاية من باب حث الناس على فعل الخير، وهو يصنع هذا العمل يبتغي به وجه الله يجازى عليه بالخير. طب واللي عملها رياء يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يسمع به. يعني ما يسمع به؟ الله عز وجل ينادي على رؤوس أشد الناس دي. لما قالت كده كانت لا ترجو إلا كلام الناس، الناس دي كانت ترجو ثناء الناس. سلف رضوان الله عليهم، سلف رضوان الله عليهم كان عندهم إخلاص عميق. إخلاصهم ده كان بيظهر دايما في إخفائهم للعمل، اللي هو يعتبر العلامة الأولى والأساسية من علامات الإنسان المخلص، انه دايما بيحاول بقدر المستطاع انه يخفي العمل بتاعه ولا يظهره. بصوا، وصل الاخلاص عن تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ايه، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم ايه، ها شماله ما ارفقت يمين. ده شماله دي ايده هو، ايده هو، هو مش عايز يعرف الشمال اليمين عملت ايه. فبالكم بقى هو حاله ايه مع الناس. سيدنا الحسن البصري رحمه الله يقول: كان الرجل قد جمع القرآن، حفظ القرآن وأنهى القرآن وما يشعر به جاره، وكان الرجل منهم يصلي في بيته الليل الطويل، في الليل بيصلي الليل الطويل ولا يدري به ضيوفه، ولقد أدركت أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملونه في السر فيكون علانية أبدا. كل عمل كان ممكن في يوم الآن يعملوه سر، يعملوه سر، ما يعملوهوش علن. ومن ده قصة صاحب النفق، قصة صاحب النفق عارفينها؟ المسلمين في يوم من الأيام حصروا حصن من حصون الروم في معركة من المعارك، وخلاص وقت الصلح بينتهي، وقت الشتاء داخل، وقت التلج هينزل على المسلمين، والوقت صعب جدا عليهم، لازم يقتحموا هذه الحصون والا المعركه خلصت. طول ما هم محصلين الوقت اللي بيعدي الوقت مش مصلحتهم خالص، لان التلج هينزل. هم جوه عندهم في الحصون اكل وشرب ولبس وزيه، انما الجيش بره مش هيعرف يعمل حاجه. فقام أحد المسلمين من تلقاء نفسه وحفر نفقا، حفر تحت جزء من السور الكبير ده، حفر نفق جميل. وبعد ما حفر النفق دخل جوه الجيش بتاع العدو، فلا زال يقاتل ويضرب، يقاتل ويضرب بالسيوف، حتى وصل الى الباب، كسر الاقفال التي كانت عليه، ثم القى بنفسه الى المسلمين وهو ملثم. الباب بمجرد ما اتفتح المسلمين عملوا ايه؟ دخلوا جوه الحصن وافتتحوا هذا الحصن، ولم يعرف المسلمون من هذا الرجل. فنادى مسلمة قائد جيش المسلمين في هذا الوقت: من هذا الرجل ليكافئه؟ الراجل ده هو اللي فتح علينا الفتح العظيم ده، يا جماعة اللي فتح الحصن ده يطلع يورينا نفسه عشان نكافئه. أبى هذا الرجل. فمسلمة نفسه بيحكي فبيقول: حتى إذا كان الليل طرق بابي رجل، خبط على الباب بتاعي واحد وسأله شرطا، قال له: أنا أعرف الراجل اللي حفر النفق، بس بشرط لا تعطيه شيئا ولا تخبر به أحدا. قال: خلاص أنا موافق. فلما عاهده قال: اللهم إني أنا الذي حفرت هذا النفق، حفرته أبتغي وجه الله عز وجل، ولا أريد من عطاء الدنيا شيئا. ثم تلثم رجل وخرج. فكان مسلم بن مخلد رحمه الله يدعو دائما في سجوده ويقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق، اللهم احشرني مع صاحب النفق. احنا نلاقي اخلاص اكتر من ده وقت زي ده؟ تعرفين زمان صاحب اول طلعه جويه ويتغنى له اول طلعه جويه مش عارف ايه. اخوانا سبحان الله، الناس دي كانت بتعمل العمل مش عايزة حاجة، لا عايزة دنيا ولا عايزة سناء ناس ولا عايزة حاجة من حد، أنا عايز بس ربنا يرضى عني. واحد زي ده كان هيبقى بقى إيه؟ نجم مصر. يعني تخيل في 73 مثلا وقت الثغرة مثلا، واحد كده قام جاي معاه الأربيجي بتاعه وبيصد دبابات، دمر الدبابات كلها بتاعت العدو وقفل الثغرة على اليهود في الوقت ده. واحد زي ده كان زمان مصر بتسبح بحمده دلوقتي لو كان ظاهر ومعروف. واحد يعمل كده ويتدارف جنب ويقول: يا اخوانا انا لا عايز حد يجيبني في الاعلام، ولا عايز حد يتكلم عليا كلمه، ولا عايز حد يستضيفني، ولا مش عارف مذيع مين من برنامج ايه يكلمني، لا انا مش عايز ده كله، انا عايز حاجه بيني وبين ربنا ما حدش يطلع عليها. ان شاء الله ما كنت سلم ده، ان شاء الله ما كنت سلم. يقول حماد بن زيد: كان أيوب السختياني رحمه الله أحد السلف، كان من العلماء، كان ربما يحدثنا الحديث فترق فيرق قلبه وتدمع عينه، فإذا جاءته العبرة حس خلاص أنه هيعيط وعم كده ما أشد السكان، ما أشد السكان، أنا عندي شوية برد السرحوني، الدموع دي برد. حال شاف دكتور كويس يا جماعة، أنا عايز أروح أشوف. هيدو سبحان الله، الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إحنا بنقيسه دلوقتي إنه قادر إنه يعيط الناس، فبعضهم بيتكلف ويتصمع عشان الناس تعيط. هو ما كانش كده، هو الواحد منهم كان اذا اتخنق خلاص مش قادر، الكلام مؤثر جدا، تلاقيه عمل نفسه: معلش يا جماعه والله انا عندي برد، انا عندي برد. احد دعاتنا الكرام مشايخنا الكرام الواحد اتعلم على اديبه حوالي 20 سنه، انا لا انسى ابدا الموقف ده، هو عمال يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. احنا كلنا في حالة يرثى لها، موعظة كانت شديدة والشيخ مش عايز يظهر لينا ان هو بيبكي، فكل شوية عمال يجز على سنانه علشان لا يظهر البكاء. انا لا انسى اخوانا والله الموقف ده، لما الدم نزل من هنا هو عايز يداري البكاء اصلا، فعمال يجز على سنانه كده علشان لا يظهر البكاء لحد ما الدم نزل من هنا كده. الله يحفظك. سبحان الله، الناس دي اللي كلامها تلاقيه لمس في قلبك بسرعه، انت مش محتاج تسمع منه 20 درس علشان قلبك يرق او يلتزم. الناس دي كان كلامها بيروح على طول كده يلمس قلب الانسان، خلاص الموضوع. قال: فاذا جاءته العبره جعل ينتخب ويقول: ما اشد الزكام، فيظهر الزكام ليخفي البكاء. رحمهم الله ورحمه المساء، رحمهم الله ورحمه المساء. قال الحسن: وكان الرجل منهم اذا حدث الناس في مجلس فاراد البكاء قام حتى لا يرى ذلك منه، ختم مجلسه وقام خلاص فاكد على الناس. وقال محمد بن واسع: والله ان كان الرجل منهم لا يبكي 20 سنة وامراته معه لا تعلم بحاله، يقوم بالليل ويصلي ويدعو ويبكي وقلبه مليان خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وزوجته ما تعرفش حاله اصلا. قال: وادركت رجالا، قال: ولقد ادركت منهم رجالا كان الرجل يكون راسه مع راس امراته على وساده واحده، بل لما تحت خده من دموعه، نايم على الخده واحده مع زوجته تحت المخده يعني اتبل خلاص من كتر الدموع، ولا تشعر به امراته. ولقد ادركت رجالا يقوم احدهم في الصف بيصلي مع الناس في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الرجل الذي الى جانبه. شفتوا الاخلاص؟ ناس كانت حريصه على اخفاء عملها، مش عايزه الناس تعرف هي بتعمل ايه اصلا. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمه واسعه. احبابي الكرام، ما علامات الاخلاص؟ ايه علامات ان انا فعلا عملت العمل ده وانا مخلص لا ابتغي بذلك ثناء الناس؟ واحد: لا يحب الشهره، لا يحب الشهره. اعرف رجل اعمال في بلد من البلاد في المنصوره، ما شاء الله ربنا موسع عليه جدا جدا جدا، ربنا يا رب يوسع عليكم وعلى المسلمين يا رب. الراجل ده قال: زي ما انا عامل مشروع للدنيا انا عامل مشروع للاخره. المشروع الاخروي ده لما جبته في يوم من الايام، المشروع ده هو عباره عن دور القران وكتاتيب تحفيظ القران، معاه في دور تحفيظ القران 40,000 طفل بيحفظهم جوائزهم ورواتب المحفظين والاداريين ومش عارف ايه، كل ده على حسابه. لما جيت في يوم من الايام بقول له: انا عايزك تطلع معايا في القناه نتكلم عن المشروع العظيم اللي انت عملته ده، قال لي: وانت عايز تشهرني؟ انا ما بطلعش القنوات ولا بظهر، انا ما بعملش حاجه، اللي بيعمل المحفظين انا ما بعملش حاجه. دي اول علامه من علامه المخلص، انه لا يحب الشهره، انه لا يحب الشهره. وواحد تاني يقول لك: انا عملت مشروع انا عايز اطلع في التلفزيون اقول للناس عليه. اول علامه من علامات الانسان المخلص هو مش عايز يشتهر بين الناس، عايز دايما يخلي العمل ده بينه وبين ربنا بس. اثنين: لا يحب المدح ولا الثناء من الناس. المرائي هو بيعمل ده اصلا عشان الناس كلها تتكلم عنه، لا يحب المدح ولا الثناء. ثلاثه: حريص على اخفاء العمل، حريص دايما ان العمل يكون في خفاء. اربعه: عمله في السر اكثر من عمله في العلانيه، عمله في السر دايما اكثر من ايه؟ من عمله في العلانيه. كيف اكون مخلصا؟ يلا يا اخوانا مع بعض، ازاي اكون مخلص؟ حد يعرف؟ مع بعض قول يا حبيبي. النية. ماشي، ازاي بقى؟ ازاي اجدد نيتي؟ رائع جميل. أول حاجة معرفتك بربنا سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان منا قدمها بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الخبير البصير السميع العليم، هو أعلم بما في قلبك. فقبل ما تنوي نية العمل افتكر ربنا اللي بيملك الرفع والخفض هو من؟ عامله هو. ثلاثة، الإنسان منا يتدبر في حال السلف، حال الصحابة التابعين أتباع التابعين، وحال الصالحين في زماننا، أهل الإخلاص، أهل فعل الخير، اللي تلاقي سبحان الله ربنا دايما كده بيكرمهم بيفتح من إيديهم. أخت من أخواتنا بتكلمني بتقول لي ادعي واحدة صاحبتي توفيت. فقلت لها طب توفيت إزاي؟ دي من علامة المخلص دايما، إن ربنا سبحانه وتعالى بيظهر العمل. بص المرائي عايز يظهر عمله علشان الناس يتكلموا عليه، المخلص عايز إيه؟ يخفي العمل. ربنا بيعامل كل واحد منهم عكس ما هو عايز، أما المرائي فربنا بيقذف بغضه في قلوب الناس والناس كلها بتعرف إنه مرائي. طب المخلص ربنا بيظهر عمله مع ثناء الناس. بتقول لي ادعي لصاحبتي ماتت. قلت لها طب ماتت ازاي؟ قالت لي ده دي قصه عجيبه، احنا كنا كل ما نقول لها تعالي نعمل اعمال خير ترفض، ما تقدرش تيجي معانا. فكنا دايما نقعد نقول عليها ايه؟ ما بتعملش لدين الله وما بتشتغلش مع الفقراء والمساكين، ايه القسوه اللي في القلب دي؟ ده عمرها ما تصدقت بجنيه، طول عمرنا بنقول عليها كده. ماتت ازاي بقى؟ لقينا حد من الاسره الفقيره بيتصل على تليفون والدها ووالدتها ويقول لهم ده وهي جايه على سن توفيت. فالبنت اللي اتكلمتني في التليفون بتقول انا رحت الاسره دي وبدات اسالها هو ايه اللي حصل؟ مفيش والله، هي جات لنا زي ما بتجي لنا كل اول شهر، تجي لنا الاكل والشرب والدواء والعلاج واللي احنا عايزينه وتمشي زي ما بتجي لكم كل شهر. هي بتجيلكوا بقى لها قد ايه؟ والله ده بقى لها 7 سنين بتدفلنا، واحنا كنا بننزل معاها للاسره الفلانيه في الحته الفلانيه والاسره الفلانيه والاسره الفلانيه والاسره الفلانيه، 10 اسر هي كانت شايلاهم. وينوركم ثواب لو جيتوا شلتوا الاسر دي بعد ما هي كانت بتشيلها. سبحان الملك، سبحان الملك، اكنك عايشه بقى لك كام سنه بتجتهدي في فعل الخير ومحدش عارف، لدرجه ان الناس كانت بتقول عليكي كلام مش كويس. قانون ربنا ان المخلص ده اللي محدش يعرف عمله لازم عمله يظهر. انا قلت لكم حصل معايا في سنه من السنين وانا في العمره واحنا خارجين من المدينه رايحين مكه في ابيار علي عند ذي الحليفه، راجل اللي كان بيصلي جنبي، احنا حضرنا صلاه العصر كنا اتوضينا كنا اغتسلنا ولبسنا الاحرام ودخلنا نصلي بقى العصر، فالراجل اللي جنبي مات. شاهد باختصار انا بعرف يقينا ان لما حد ربنا بيختم له الختمه دي هو في سر بينه وبين ربنا. وانا بتكلم مع اولاده واولاد طبعا في حاله انهيار، جبت ابنه كده في جنبه وقعدت اصبره وكلمه واحده واحده ومش عارف ايه، وان شاء الله ده كان اكيد له عمل صالح هو اللي ربنا اكرمه كده. انا بوقعه وانا عايز اعرف هو ايه العمل اللي كان يعني العبد ده بيعمله. والله يا اخوانا قال لي بص انا ابويا بقاله أكتر من 23 سنة ما بيسيبش قيام ليه؟ بس هي دي. فتلاقي سبحان الله الراجل ده من سوريا أصلا، أسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل سوريا يا رب، من سوريا أصلا ويجي يصلي جنبك وربنا يكشف ليك سر أصلا هو كان بيعمله زمان. لا يا أخوانا بصوا، أهل الإخلاص دول لهم حال تاني خالص مع ربنا سبحانه وتعالى. أكتر حاجة تخلي الإنسان منا مخلص انه يفهم ان نفسه بتدعوه دايما لاظهار العمل، ما تظهرهوش. واللي يتولى اظهاره بعد كده مين؟ اللي يتولى اظهاره بعد كده ربنا. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيعمل عمل في الخفاء محدش ابدا يطلع عليه. لما تولى الخلافه رضي الله عنه كان كل يوم يستنى كده لحد جوف الليل الناس كلها نايمه وينزل الصديق رضي الله عنه. في يوم عمر رضي الله عنه كان جعان فنزل بقى يدور على اي حد من الصحابه يساله عندك اكل ولا حاجه، فلقى الصديق كان رايح على بيت الصديق، لقى الصديق خارج بالليل في عز العتمه رايح فين ده؟ فبيقول فانا مشيت وراه وهو لا يشعر بيه. دخل الصديق بيت وهو رئيس جمهوريه، دخل بيت وشويه والاناء خارج بكياس الزباله ومشي. بعد شوية راح الصديق عمر بن الخطاب خبط على الباب، ففتحت له امرأة كبيرة في السن عجوز عمياء، فسألها حاجة إنتي كان في حد هنا من شوية ده بيعمل إيه؟ قالت له والله يا بني لا أعرفه، ولكنه غلام يأتيني. غلام يعني إيه؟ الصديق كان في الواد ده عنده حاجة وستين سنة، غلام يأتيني يعد لي طعامي وشرابي ويقوم بيتي، يقوم يعني ينظف البيت، ثم يخرج، ووالله يا بني لا أعرف من هو، أنا ما أعرفش هو مين. فبكى عمر وقال والله يا أبا بكر لقد أتعبت من يأتي بعدك، إلا يجي من بعدك هيتعب تعب ما بعده تعب. شاهد القصة دي احنا عرفناها منين؟ القصة دي للدعاء والعلماء وطلبة العلم بيذكروها وأصبحت معروفة عن الصديق على رؤوس الأشهاد. احنا عرفنا ازاي؟ ما هو ده قانون ربنا، كل ما الإنسان منا بيسعى لإخلاص، يسعى إن العمل يكون في الخفاء لا يطلع عليه أحد، يظهر الله هذا العمل ويثني عليه الناس بهذا العمل. عمر شرب الحتة دي من أبي بكر. في يوم من الأيام عمر كان كل يوم بالليل ينزل يلف في المدينة كده ويدور. في يوم عمر قاعد في بيته لقى نار موقدة من بعيد، خد غلامه أسلم، تعالى يا أسلم نشوف إيه القصة. أول ما راح فيقول لهم السلام عليكم يا أهل الإيه؟ يا أهل النار؟ أهل النار دي صعب قوي، كان مؤدب حتى في الكلمة بتاعته. قال السلام عليكم يا أهل الضل، مالكم؟ مالكم؟ قالوا والله ضيعنا عمر وسبنا وتولى الخلافة وسبنا. طب إيه اللي مين اللي بيبكي دول؟ ده دول عيال صغيرين. طب إيه النار دي؟ نار حط عليها إناء مية وبقول لهم أنا بجهز الأكل، ناموا على من الأكل يجي بس. قام عمر رضي الله عنه حط دخل بيت من المسلمين، حط الشوال على كتفه، سمنه أكله، شال ده كله وطلع بيه على فأسلم. يقول له عنك يا أمير المؤمنين أنا أشيل عنك. قال وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة يا أسلم؟ يروح هناك يلاقي النار انطفأت، فيولع النار وينفخ فيها، يقول حتى رأيت دخانا يخرج يتخلل لحية عمر، فقلت عنك يا أمير المؤمنين. قال وأنت توقد عني النار يا أسلم، توقد نار القيامة عني يا أسلم؟ أعدل الطعام والشراب وأكلهم وشربهم وزبطهم، كل يوم يودي لهم أكلهم وشربهم. وبعد كده وهو خارج المرأة تقول له إيه؟ ألم يكن عمر أولى بهذا العمل منك؟ يسيبها ويمشي ويقول السلام عليكم ورحمة الله. طب دافع نفسك ويقول أنا عمر؟ لا لا، دي حاجة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. والقصة تشتهر وتتعرف ونقولها لحد النهاردة، أظهر الله عمل عمر. هو ده حال أهل الإخلاص، لازم ربنا يظهر عمله، ولازم يلقي الله عز وجل في قلوب الناس الثناء على هذا الرجل. ظهور العمل وثناء الناس هيجي هيجي، بس لما يجي من عند ربنا أحسن من يجي من جهتي أنا. طيب كذلك أيضا يا أخوانا من الأشياء اللي تخلي الإنسان منا مخلصا وتساعده على الإخلاص، هو تذكر الإنسان عقوبة الرياء وعاقبة المرائين عند الله سبحانه وتعالى. هطرح عليكم الأسئلة اللي إن شاء الله بعد كل عمل من الأعمال إحنا نطرح أسئلة نجاوب عليها، ونقول الأوراق بتاعتكم علشان بإذن الله تبارك وتعالى اللي هيجاوب على هذه الأسئلة مع نهاية الشهر ليلة 27 إن شاء الله نعلن عن الجوائز لأول ثلاثة من الرجال، ثلاثة من النساء اللي هم اجتازوا الامتحانات المتعلقة بالدرس بتاعنا إن شاء الله. ماشي كده. السؤال الأول، أذكر ثلاثة فوائد للإخلاص وثلاثة أضرار للرياء. عايزين ثلاث فضائل للإخلاص وثلاث عقوبات للإنسان المرائي. الأمر الثاني، السؤال الثاني، ما هي علامات الإنسان المخلص؟ ما هي علامات الإنسان المخلص؟ دول السؤالين إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا كده ناخد مثلا 10-15 عمل من أعمال القلوب. كل مرة هناخد على بعد الدرس سؤالين نجاوب عليهم، وتجيبوا لي الورق، يعني تجيبوا لي الورق بكرة بإذن الله بتاعكم، وبعد كده ان شاء الله نشوف الانسان فعلا اللي كان حاضر كويس ومنتبه وبيذاكر وبيسجل وبيكتب ومنتبه للدرس، ان شاء الله تكون لهم جوائز باذن الله ان شاء الله باذن الله اخر رمضان. جزاكم الله خيرا. يعني ماذا بعد الكلام؟ بعد الكلام انا محتاج منك امام كل عمل انت بتعمله، ركز بالله عليك في نيتك، في نيتك ان النية من العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي به الرياء والسمعة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.